السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في سر أو علانية. كبت عدونا فلك الحمد، وبسطت رزقنا فلك الحمد، وجمعت فرقتنا فلك الحمد، وأظهرت أمننا فلك الحمد. ومن كل ما سألناك إلهنا أعطيتنا فلك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله في هذه الساعة المباركة وقد صلينا صلاة ونحن ننتظر صلاة أخرى، أن يحل علي وعليكم في هذه الليلة رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، استوقفتني آية في كتاب الله وأنا في الحرم أقرأ، فلفتت انتباهي، وهي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان بالمؤمنين رحيما. فجعلت أفكر، كيف رحمته بالمؤمنين؟ فبدأت أقرأ وأجمع أطراف الموضوع من هنا وهناك، فرأيت عجبا ورأيت أمرا، رأيت شيئا كنت أجهله أجهله. لم تقتصر رحمته بالمؤمنين، بل شملت رحمته البشرية كلها، شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى والإنس والجن والأطفال والصغار. ثم بعد ذلك تكلم العلماء عند قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنعم، رحمة للعالمين جميعا. ونحن عندما نقف عند هذه الآية ندرك سعة رحمة هذا النبي، وندرك كذلك أيضا لينا الجانب الذي كان يتمتع به. كيف لا؟ وقد نشأ يتيما منذ صغره، وغسلت الملائكة قلبه بالرحمة، وعاش بين الفقراء والمساكين، وجعل الله عز وجل في قلبه الرحمة بكل معانيها وبكل ما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة. وسأتكلم معكم وأسأل الله جل وعلا أن يسدد لساني وأن يهدي قلبي وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل حول عناصر هي كالآتي: رحمته بأمته، رحمته بأصحابه، رحمته بالمذنبين والمخطئين من هذه الأمة، ورحمته بأعدائه، ورحمته بالحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما، كان رحيما بهذه الأمة، وتتجلى رحمته بهذه الأمة سؤاله المتكرر لربه جل جلاله ألا يعذب هذه الأمة بما عذب به الأمم السابقة من الجوع والسنين والغرق وتسلط الأعداء عليها. ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي كنزا كسرى وقيصر، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتتجلى رحمته بهذه الأمة إلحاحه أيضا في الدعاء، إلحاحه على ربه أن ينجي هذه الأمة، أن يغفر لها، أن يرحمها، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أنه لن يخرج. قال: ثم خرج. فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيه من طول السجود. قال: ثم رفع رأسه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي، ماذا أفعل بهم يا محمد؟ ماذا أفعل بهم يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خلقك وعبادك، افعل ما شئت. فأعاد عليه: ماذا أفعل بهم يا محمد؟ فقال: هم خلقك وعبادك يا رب. فقال الله جل جلاله: إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك. قال: وأعطاني أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل ألف، 70,000 يدخلون من غير حساب ولا عذاب. قال: ثم أرسل إلي رسوله، أي ملك من الملائكة، فقال: يا محمد أدع تجب وسل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو معطي ربي سؤلي؟ قال: وما أرسلني ربي إليك إلا ليعطيك، إلا ليكرمك يا محمد. قال: ولقد أعطاني ربي ولا فخر، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحا على وجه الأرض. وأعطاني ألا تغلب أمتي ولا تهزم، وأعطاني الكوثر نهر يسيل في الجنة في حوضي، وأعطاني النصر والرعب بين يدي أمتي شهرا، وأني من أول أو أول الأنبياء دخولا الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قولا عيسى عليه السلام في أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ بهاتين الآيتين رفع يديه فقال: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، اسأله ما يبكيه. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله لجبريل: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. بل في أحرج المواقف وأصعب المواطن والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أمته، في حين أن الأنبياء جميعا جميعا كلهم يسأل نفسه في ذلك الموقف ولا يسأل غيرها، في عرصات القيامة، في ذلك اليوم العصيب الذي يتخلى فيه الأنبياء وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى الذي بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. قال: فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. هذا من رحمته بهذه الأمة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن موقفه يوم القيامة إذا دخل بعض أمته النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب مخالفاتهم. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويأذن الله عز وجل له بالشفاعة: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي. فيقول الله جل وعلا له: اذهب إلى النار فأخرج من منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيذهب عليه الصلاة والسلام فيخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ثم أرجع فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أستطيعه الآن ولا أقدر عليه الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الله له: اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه نصف مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب فيخرج منها من أمره الله عز وجل. قال: ثم أرجع فأخر ساجدا تحت العرش مرة ثالثة. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الكريم جل ثناؤه: اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منها من أمره الله بإخراجه. قال: ثم يرجع في المرة الرابعة فيخر ساجدا تحت العرش. قال: ويفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أستطيعه الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك. فأقول: يا رب أمتي. أو يقول: يا رب ائذن لي أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فيقول الكريم: ليس هذا إليك يا محمد، ليس هذا إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حريصا عليها، حريصا على إنقاذها، حريصا على نجاتها، حريصا على تعليمها وهدايتها. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وهذا من إكرام الله للأنبياء، جعل لهم دعوة مستجابة، دعوة إن دعا بها استجاب الله عز وجل له. فكل الأنبياء تعجلوا دعوتهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة للأمة، لم يؤثر بها نفسه ولم يدعو بها لنفسه، أو يدعو بها على ألد أعدائه ممن أوذي منهم وأخرج من مكة بسببهم، بل جعلها وأخرها ليوم يرغب إليه الخلق جميعا حتى الأنبياء عليهم السلام. في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي، إن الله عز وجل أوحى إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فقلت: يا رب هون على أمتي. فأوحى إلي الثانية أن اقرأه على حرفين. فقلت: يا رب هون على أمتي. فأوحى إلي الثالثة أن اقرأه على ثلاثة أحرف. فقلت: يا رب، أو قال: اقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، لأن الله رده ثلاثا وهو يقول: يا رب هون على أمتي، هون على أمتي، لا يريد أن يشق عليها. قال الله: إن الله قال: اقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. انظر، هذه الثلاث الدعوات وهذه الثلاث المسائل جعلها في أمته. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. قال: وادخرت الثالثة ليوم يرغب إلي جميع الخلق، حتى إبراهيم عليه السلام. ثلاث دعوات جعلها في أمته وهو يسأل ربه التخفيف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص أشد الحرص ألا يفرض شيء على هذه الأمة فيه مشقة عليهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن لما كان فيه مشقة على الأمة وهو يعلم أننا لا نستطيع هذا، جعله سنة ولم يكن مفروضا علينا. في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. لكنه كان يعلم أنه لو خرج في أي سرية فإن الصحابة جميعا يحبون الخروج معه، وفي ذلك من المشقة عليهم ما لا يعلمه إلا الله. بل عليه الصلاة والسلام ترك المداومة على صلاة التراويح جماعة في المسجد خشية أن تفرض على هذه الأمة فنعجز عن أدائها. خرج اليوم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع أبى أن يخرج، والمسجد مليء. أولئك الذين كانوا يسارعون في الخيرات قد ملأوا المسجد، ارتاحت نفوسهم وارتاحت قلوبهم لتلك الصلاة، فجعلوا ينتظرون. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في وقت صلاة الفجر. فلما صلى صلاة الفجر قام فخطب الناس فقال: أيها الناس، لم يخفى علي شأنكم الليلة، لم يخفى، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن أدائها. وكان بالمؤمنين رحيما صلوات الله وسلامه عليه. بل نهى أمته عن الوصال في شهر رمضان. لماذا؟ قال: رحمة بهم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. بل قد يترك الإجابة بنعم خشية أن يفرض الأمر على الأمة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال ذلك الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، صلوات الله وسلامه عليه. هذا من رحمته بأمته، من رحمته بهم. حتى في الصلاة كان يحث الأئمة على أن يخففوا في صلواتهم. من أجل ماذا؟ لئلا يشق، لئلا يكون في ذلك مشقة على الناس. في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. بل جاء في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرج فيدرك الصلاة أو فيخرج إلى أهله أو في حيه فيدرك الناس لم يصلوا العشاء فيصلي بهم فصلى بهم وقرأ بسورة البقرة بسورة البقرة في صلاة العشاء فرجل ترك الصلاة وذهب وصلى بمفرده فأخبر معاذ بقضية هذا الرجل فقال هو منافق اجتهد معاذ رضي الله عنه فقال منافق فلما بلغ الرجل أن معاذا قال عنه منافق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحن أهل مزارع وأهل عمل وإن معاذا يشق علينا في الصلاة وإننا لا نقدر على الصلاة خلفه فجاء معاذ ليشتكي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة وخرج فلما وصل قال عليه الصلاة والسلام أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فصل بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها الله أكبر لا يريد المشقة على الأمة وهذا من رحمته بهم بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا على من يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على رحمته بهم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به انظر إلى هذا الدعاء كل هذا يدل على رحمة وسعة رحمة يدل على سعة رحمة هذا النبي بأمته فإنه لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولم يترك شرا فيه مضر على الأمة إلا وحذرها منه علمهم كل شيء قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء كل شيء علمكم قال علمنا كل شيء حتى القراءة أمرنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي برجيع دابة أو عظم بل جاء عند ابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنها رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه كان يحرص على نجاتها من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ويقول تعالى لقد جاءكم رسول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة البقرة: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا من أعظم منة الله عز وجل علينا بهذا النبي، علمنا ما لم نكن نعلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، أي أشعل نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. قال: وأنا آخذ بحجزكم فتتفلتون من يدي أو قال تقحمون فيها. وفي رواية: وأنا آخذ بحجزكم أقول هلم عن النار قال فتغلبوني فتقعون فيها. سبحان الله، رحمة بالأمة. ومن مظاهر رحمته بأمته أنه كان حريصا أشد الحرص على إنقاذها مما يكون سببا في قلقلة أمنها، لأن قلقلة الأمن سبب لسفك الدماء، سبب لسفك الدماء. فكان يحذر عليه الصلاة والسلام، يحذر الأمة ألا تخرج على ولاة أمورها، لأن وراء الخروج سفك دماء الأمة، سفك دماء الأبرياء من النساء والرجال والأطفال. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فاضربوه بالسيف كائلا من كان. من أتاكم وأمركم جميع، أمركم مجتمع، الكلمة واحدة، وهو أراد أن يفرق هذا الاجتماع وأراد أن يفرق كلمة الأمة، قال: فاضربوه بالسيف كائلا من كان. وفي رواية في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني. كل هذا لماذا؟ حرص على الأمة، حرص على دمائها. في جبل عرفة وهو يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ومن حديث عوف بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل: أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم بالسيف يا رسول الله؟ فقال الرسول: لا لا، مرتين ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا قال: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون، هل نقاتل؟ هل نخرج؟ هل نفرق أمر الأمة؟ هل نسفك الدماء؟ هل نقطع الطرقات؟ قال: اكرهوا عمله. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. لماذا؟ لأننا إذا نزعنا يدا من طاعة وفرقنا الجماعة وشققنا العصا كان ذلك من أسباب سفك الدماء واختلال الأمن، وهذا ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أخذت الأمة بهذا المبدأ العظيم في حياتها، لو أخذت الدول والشعوب بهذه المبادئ العظيمة وبهذا المنهج العظيم المستقيم، والله لصلحت أحوالنا. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمة، بل كان يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وهذا عام للرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم ولرب الأسرة ولأفراد الأسرة وللرجال وللنساء، من لا يرحم لا يرحم. هذا هو الخلق، وهذه السيرة الحميدة، وهذا هو المنهج النبوي الحق، وهذه وهي رسالة نوجهها إلى أعداء الإسلام وأتباع وأذناب أعداء الإسلام الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان إرهابيا. هذه رحمته بالأمة، رحمته بأصحابه، فهذه فوق الوصف، كان رحيما بهم وبأطفالهم وبنسائهم بكبارهم بصغارهم عليه الصلاة والسلام، كان يعود مرضاهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم ثم انصرف، قال عليه الصلاة والسلام يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال صالح. فقال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم؟ انظر. قال عبد الله بن عمر فقمنا ونحن 14 رجلا ما علينا قلانس ولا قمص ولا خفاف نمشي في تلك السباخ. رحم بهم، يخرج في شدة الحر يعود المرضى. بل سعد بن معاذ لما انفجر جرحه في المسجد وقد سأل الله قبل ذلك اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة، ثم حكم فيهم بما حكم، انفجر جرحه في المسجد ثم مات. قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لفي حجرتي وإني لأسمع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أبي بكر وعمر على سعد، فكانوا كما قال الله رحماء بينهم، رحماء بينهم. بل في غزوة مؤتة لما جاءه الخبر أن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قتلوا، قام فورا في المسجد فجمع الناس فبدأ يخطب ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وبعد 3 أيام من موتهم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى أولاد جعفر وهم صغار، فجعل يمسح على رؤوسهم ويعزيهم في وفاة أبيهم ويقول لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وكان عليه الصلاة والسلام يبكي لا تبكوا على أخي بعد اليوم، رحيم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل في غزوة بدر لما رأى اجتماع المشركين عليهم قام يصلي تلك الليلة حتى أصبح يدعو الله يهتف بربه قائلا اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، صلوات الله وسلامه عليه. رحمة كان يفيض بها قلبه على أصحابه، يفيض بها قلبه على الصغار على الكبار. كان يقول عليه الصلاة والسلام والله إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته لما أرى من وجد أمه عليه، أي من رقة أمه على الطفل يخفف الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه. رحمته بأصحابه كانت عظيمة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قعدت يوما في الطريق من شدة الجوع، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية وأنا أعلمها، قال فأجابني ثم مشى. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وأنا أعلمها لكن لعله يفطن لي فيطعمني من شدة الجوع، قال فأجابني ثم مشى. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسألته، قال فنظر إلي فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فدخل بيته فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: عندنا لبن أهداه لك فلان الأنصاري. فقال عليه الصلاة والسلام: واللبن قليل. قال: يا أباهر انظروا إلى الرحمة، لم تقتصر الرحمة على أبي هريرة فقط، هو يعلم أن أمثال أبي هريرة ومن هو على حالة أبي هريرة كثير. فقال: يا أبا هريرة اذهب فادع لي أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال، فقراء في المسجد يسكنون. قال أبو هريرة: فقلت: وما هذا اللبن في أصحاب الصفة؟ قال: فذهبت. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب اللبن ويقول: أعطهم يا أبا هريرة، حتى شربوا وشبعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي أنا وأنت يا أبا هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اجلس فاشرب. قال: فأعطاني فشرب. فقال: اشرب. قال: فشرب. فقال: اشرب. قلت: يا رسول الله والله ما أجد له مسلكا. هذا من رحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه أو بأصحابه. رحمته بالعصاة والمذنبين والمخطئين. كان عليه الصلاة والسلام تتجلى رحمته في هؤلاء بالدفاع عنهم، بالنهي عن سبهم، بالثناء عليهم أحيانا وهم قد وقعوا في كبائر، ومع ذلك بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويأمر الصحابة بالدعاء لهم، بل ويدافع عنهم ممن وقع فيهم أو تكلم فيهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي برجل سكران قد شرب الخمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بضربه، قال: فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله. فلما انصرف قال رجل من الصحابة: ما له أخزاه الله. كلمة بعد إقامة الحد عليه، قال: ما له أخزاه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وفي رواية عند أبي داود: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: اللهم اغفر له وارحمه. وهو قد شرب الخمر، اللهم اغفر له وارحمه. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يشرب الخمر، فأوتي به مرة فقال رجل من الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. قال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا دفاع، هذه رحمة، بل يكون أحيانا معهم في غاية اللطف والعطف والشفقة والرحمة والحوار الهادئ. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. وفي رواية: احترقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي أهلكك؟ ما أهلكك؟ ما الذي أحرقك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. انظروا كيف كانت المعاصي تؤثر على قلوبهم. يرتكب المعصية يحس بألم ويحس بحرارتها كأنها نار تشتعل في قلبه، فيقول يا رسول الله احترقت. في رواية قال ما حملك على ذلك يرحمك الله. سبحان الله، هذه الرحمة، هذا هو الخلق، هذا هو العطف. ما حملك على ذلك يرحمك الله. جاء في رواية في خارج الصحيح قال انكشف لي شيء من ساقها فوقعت عليها يا رسول الله. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية قال وما وقعت في الذي وقعت فيه إلا من الصيام يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. قال اجلس. فجلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، شيء من التمر. قال اذهب فتصدق بهذا. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك. الله أكبر. الرجل جاء وهو يظن نفسه أنه هالك، ثم ها هو يذهب يحمل الزنبيل والرسول يبتسم. ما هذه الرحمة؟ هل يوجد في الكون أرحم من محمد؟ لا وربي، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما ولو يتكب الذنوب والمعاصي لكنه يتلطف معه. رجع الرجل إلى بيته كما جاء في خارج الصحيح فيقول لقومه وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الرجل الذي جاء فبال في طائفة في زاوية المسجد، قام إليه الصحابة ليقعوا فيه وهو يبول، قال دعوه، وفي رواية لا تظلموه، لأنه إذا انقطع البول وهو في نصفه يؤثر عليه. فمن رحمة الرسول بهذا الرجل قال دعوه يكمل بوله، لا تؤذوا. فلما انتهى من بوله قال صبوا عليه ذنوبا مما أو أهرقوا عليه سجلا مما. فلما فعلوا دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. لطف ورحمة بمن يقع في الخطأ والمعصية، لا تنفير، لا تنفير، لا شدة إلا في الوقت المناسب. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل أو جاء فتى، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذلي بالزنا. فلما سمع الصحابة هذا اللفظ يريد إذنا بالزنا انتهروه وقالوا مهما أين هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنه، فدنا منه فجلس. قال عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فداك أبي وأمي. لا والله يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لخالتهم. ثم وضع يده على صدره فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر، واللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال فكان الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء أبدا. رحمة، مع أنه جاء يتكلم بهذا الأمر العظيم صلوات الله وسلامه عليه. بل كان مرة جالسا في المسجد فجاء ماعز بن مالك أحد شباب الأنصار، كان قصيرا متينا، وقع على جارية فزنى بها، زنى بها، أرقته تلك المعصية، آلمت فؤاده، أذهبت عنه سعادته، يحس بذلك، فلم يصبر. فجاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه يعلمهم، فقال: يا رسول الله طهرني طهرني. قال: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا، وقعت على جارية، طهرني. قال: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع الرجل فلم يصبر، بل ما زادت المعصية تحرق فؤاده. رجع فقال: يا رسول الله طهرني. قال: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فقال: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. خرج الرجل ثم جاء فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم جاء فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم في حد الله. فأعرض عنه أو فالتفت إليه فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. أي فجعلت تعد القبلة والنظر زنا يستحق إقامة الحد عليه. قال: لا، لا والله يا رسول الله. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. قال لرجل من أصحابه: قم فاستنكهه، أي شم رائحته لعله سكر وشرب خمرا. فذهب الرجل، قال: والله. فقام الرجل فشمه فقال: والله ما به من بأس يا رسول الله. قال: اذهبوا به فرجوه. قال أبو سعيد: فذهبناه به إلى المصلى، مصلى الجنائز. قال: فرجمناه، فلما أذلقته الحجارة هرب. وفي رواية أنه قال: دعوني حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، دعوني. قال: فأدركه قيس بن عبادة رضي الله عنه فرماه بمدر حتى أسقطه ميتا فمات. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ماعز عندما قال: دعوني حتى أرجع إلى رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الرحيم، الرحيم بأمته. قال: هل لا تركوه؟ هل لا تركوه؟ فقال بعض الصحابة: حبط عمل ماعز، حبط عمله، زنى ثم رجم حتى قتل. وقال بعضهم: بل تاب، غفر الله له. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لماعز بن مالك، فوالله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة من الأمم لوسعتهم توبته. الله أكبر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والله إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة، أو قال: إنه بين أنهار الجنة ينغمس. هذا من الثناء عليه، من رحمته بهؤلاء، يدافع عنهم، يبين منزلتهم عند الله رب العالمين. وفي سنن أبي داود من حديث اللجلاج بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت جالسا في السوق، قال: فجاءت امرأة تحمل صبيا لها، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أبو هذا معك؟ من أبو هذا معك؟ فقال: شاب في حد بحذوها، أنا يا رسول الله. فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال فأعاد عليها فقال: من أبو هذا معك؟ فقال: ذلك الشاب، أنا يا رسول الله. فقال لبعض أصحابه: قال: أبيه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لعله سكر؟ قالوا: لا. قال: فهل أحصن؟ أي تزوجت قبل ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فرجموه. فذهبوا فرجموه. قال: رجمناه حتى هدأ، أي مات. فجاء عجوز، أي رجل كبير في السن، يسأل، يقول: أين المرجوم؟ أين المرجوم؟ غضب الصحابة، قال: فأخذنا بتلابيبه وأخذناه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا يا رسول الله هذا جاء يسأل عن الخبيث، لأن الصحابة استعظموا ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الشاب، فقالوا يا رسول الله هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال الرؤوف الرحيم بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه: لا تقولوا هكذا، لهو أطيب عند الله من ريح المسك. أي هذا الشاب الذي رجمتموه أطيب عند الله من ريح المسك. قال فسألنا ذلك العجوز: من أنت؟ قال أنا أبوه. قال فأعناه على تغسيله وتكفينه، رحمة، يدافع عنهم، ينهى عن سبهم، يبين منزلتهم عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا في الصحيحين أن امرأة غامدية أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني زنيت، أقم في حد الله. فكره الرسول سؤالها وأعرض عنها، فشعرت المرأة كراهية الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤالها، فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا بالأمس؟ والله إني لحبلى من الزنا، إني لحبلى أي حامل من أثر الزنا. فلما قالت ذلك هنا تتجلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم اعتني. أي ما هو ذنب الطفل؟ ما ذنب الطفل الذي في بطنك أن نقتله معك؟ رحمة بما في بطنها ورحمة بها أيضا. فقال اذهبي. المرأة رجعت، لسان حالها يقول: سمعت وأطعت يا رسول الله، ولا تستطيع أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ألم المعصية في قلبها وحرارته في فؤادها ما زال بها إلى أن وضعت. تعد الأيام، تعد الشهور والأيام والساعات عدا، وكأنها ستنطلق إلى، وكأنها بعد ذلك ستستلم جائزة. لما وضعت حملها كان ألم معصيتها على قلبها أعظم من آلام الولادة. ما إن وضعت ذلك الطفل إلا ولفته بخرقة، لفته بخرقة وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي في شدة آلامها. سبحان الله. فقالت: يا رسول الله ها أنا قد وضعته، ها هي الأمانة التي وكلتني بحفظها، هذه الأمانة التي أودعتنيها، خذ الأمانة، أقم في حد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الطفل، إلى أمره، من سيقوم بتربيته؟ وهل يوجد من الناس من هو أرحم به من أمه؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى رحمته بهذا الطفل، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ثم اعتني. ذهبت المرأة وأرضعت ذلك الطفل، ورضاعتها لطفلها حولين كاملين، سنتين كاملتين. هل نسيت؟ معصيتها؟ هل نسيت ذنبها؟ هل نسيت ذلك العمل الذي ارتكبته خلال هاتين السنتين مع إضافة التسعة الأشهر؟ لا، ليست كأمثالنا نرتكب المعصية في أول النهار فما يأتي آخر النهار إلا وقد نسيناه. هذه 3 سنوات إلا قليلا وهي ما زالت تتألم. وانظر إلى الابتلاء الذي ابتليت به، ابتلاء عظيم. كبر الطفل، عرف أمه، ينادي أمه، ازدادت المحبة لطفلها وعظمت العلاقة وعظم تعلق قلبها بولدها. ابتلاء، ومع هذا لم تستسلم لهذه العاطفة أبدا، ما إن فطمت الطفل وبدأ يأكل الطعام أتت بذلك الطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، ها هو الطفل، فطمته، أقم فيه حد الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطفل فقال: من يكفل هذا؟ من يقوم بتربية هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه من يد أمه، الطفل ينظر إلى أمه لا يدري ما مصيرها، والأم تودع طفلها آخر توديعة له. فلما أخذ طفلها من يدها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت حتى ماتت. تقدم خالد بن الوليد رجمها بحجر فأصيب جسمه من دمها، فسبها فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، أي صاحب ضرائب، لتاب الله عز وجل عليه، لتاب الله عز وجل عليه. وقصة المرأة الجهنية أيضا، لما وقعت في هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجمت ليصلي عليها صلاة الجنازة يدعو لها بالمغفرة والرحمة، فقال عمر: يا نبي الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عمر، والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم توبتها، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله رب العالمين؟ وكان بالمؤمنين رحيما، صلوات الله وسلامه عليه. ولم تقتصر هذه الرحمة على أصحابه فقط، بل شملت حتى الأعداء. حتى الأعداء طلبوا منه، دعوا على أنفسهم بالعذاب، فكان وجوده بين أظهرهم مانعا لنزول العذاب بهم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا جهل قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهنا تتجلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وتتجلى أيضا وهو بين أعدائه، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بل قيل له: يا رسول الله، ادعو على المشركين، ادعو على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما أنا رحمة. وفي مستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. وفي صحيح مسلم، بل في الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا نبي، أنا أحمد، أنا محمد، أنا الحاشر، أنا المقفي، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا أعرضت وأبت، أبت أن تنقاد، فادع الله عليها. فرفع يديه فجعل الطفيل يقول: هلكت دوس، هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاءوا جميعا مسلمين منقادين. أبى أن يدعو عليها، بل إنك لتتعجب ويكثر عجبك وتزداد محبتك لرسولك صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، عندما قتل عمه ومزق جسده ومثل به كما مزق جسد ابن عمته عبد الله بن جحش، كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، شج رأسه الشريف، كان الدم يسيل على وجهه، فتأتي فاطمة تغسل الدم فلا يزيد الدم إلا نزولا، مع الحرص الشديد من المشركين على قتله
حاولوا أشد المحاولة أن يصلوا إليه أن يقتلوه، فكان أكثر رحمة بهم منهم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو على الجبل والدم يسيل والجروح فيه، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مع هذا الابتلاء العظيم ومع ما نزل به صلوات الله وسلامه عليه من الجروح العظيمة، يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي فتح مكة كيف تعامل مع من أخرجوه وظاهروا على إخراجه وعظم إيذاؤهم لا حاصروه في شعب أبي طالب 3 سنوات، تسببوا في وفاة أحب زوجاته إليه خديجة وفي وفاة عمه أبي طالب، وبعد هذا التأريخ المملوء بالأذى وبالبغض والعداوة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، المغفر على رأسه والدرع على صدره والسيف في يده والنبال على ظهره، ومع كل مظاهر لباس الحرب التي تبعث لو كان أحد مكانه ربما لأصيب بالغرور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قيس بن عبادة الذي كان معه اللواء يقول: اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة. وأخذ الراية ودفعها إلى والده عبادة رضي الله عنهم جميعا. اليوم يمر مر مرحبا، هكذا كانت رحمته بالبشرية كلها. وأظن أن الوقت قد طالت، وإلا لذكرت رحمته بالحيوانات وذكرنا كثيرا من رحمته، ولكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل جلاله لا إله غيره ولا رب سواه أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا وأصلح أبناءنا واغفر لأمهاتنا وآبائنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، معذروني على الإطالة.